أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحيات الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 62 في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين، وهي الحلقة 13 من الخلق المذموم والأخلاق غير المستحبة التي لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وهي عن البغض والكراهية والعياذ بالله رب العالمين. المؤمنون متحابون، والمؤمن مرآة أخيه، والمؤمن لأخيه المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والخليل رقعة في الثوب فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كل هذا الكلام العظيم الطيب هو عن الحب والمحبة في الله عز وجل، وعكسه ونقيضه والعياذ بالله هو البغض والتباغض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله من قبل عن التباغض بين المؤمنين. الشيطان هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمن وأخيه وبين المؤمنين بعضهم مع بعض، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء الكارهين الشانئين لدين الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويتحدث عن الشيطان ويقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلم وأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. يعني أربع منهيات وأمر. هذا الأمر يعني إذا قام ينفي الأربعة. انظر إلى بلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، هذه منهيات أربعة. وكونوا عباد الله إخوانا، فإن كنتم عباد الله إخوانا فلن تتحسسوا ولن تجسسوا ولن تتحسدوا ولن تتباغضوا. انظر إلى محبة الله عز وجل. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في الملائكة: يا ملائكة الرحمن، إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض، كما كان أبو هريرة، كما كان من قبل كريم الله موسى: وألقيت عليك محبة مني فما يتحدث عنه أو يقترب منه أحد إلا ويحبه عليه السلام. سبحان الله. وأبو هريرة ما ذكر اسمه أمام أي إنسان إلا وأحببناه، هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. العكس والعياذ بالله رب العالمين. إن الله إذا أبغض عبدا من عباده نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في الملائكة: يا ملائكة الرحمن، إن ربكم يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فتبغضه الملائكة ثم يوضع له البغضاء في الأرض، فتجد أناس والعياذ بالله رب العالمين كما قال الشافعي: لو رأيت ثقيلا، يعني ثقيل الظل، أشعر أن الأرض تميد ناحيته يا ستار. والنظر إلى هؤلاء يعني يضيق الصدور، والذي يبغض البغض يتحول إلى كراهية، والكراهية تتحول إلى حسد وحقد، والحاسد والحقود كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل، وهذا يبدأ بالبغض والعياذ بالله رب العالمين. والإنسان يجب أن يراعي أن يبعد هذا الخلق عن نفسه وعن قلبه. سبحان الله. عمر رضي الله عنه جاء بمكتل أو شيء يعني مثل كيس أو وعاء من غنائم العراق، من غنائم حروب مع فارس سبحان الله، ففتح فإذا بخاتم موجود في هذا الوعاء، فأخذه أحد أحفاد عمر فوضعه في فمه. بكى عمر، وبعد أن أخرج الخاتم من فم الطفل الصغير قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بكى، بكى رضي الله عنه لما؟ لأنه سمع النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أشفق من ذلك. يخشى عمر أن يكون من الذين فتحت عليهم الدنيا. سبحان الله. لقد كان العقاد يقول تعليقا على كلام عمر عندما كان يصف أبا بكر رضي الله عنه، كان عمر يقول عن أبي بكر: لقد أتعب أبو بكر من بعده. فكان عمر يقول، فكان العقاد يعلق على هذا ويقول: ولقد كان عمر أشد إتعابا لمن بعده. سبحان الله. ولما أسر ثمامة ابن أثال وكان رجلا زعيما في قومه، فربطوه في سارية من سوار المسجد. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ماذا تتخيل أن أفعل بك؟ ماذا تظن أني فاعل بك؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتلني فأنا لي قيمة كبيرة في قومي، وأنا صاحب دم سوف يطالبك قومي بهذا الدم. أو يقال إن ثمامة كان قد قتل أحد المسلمين، فلما وقع في الأسر ربما يقتص منه. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي بفكاك أسري وأن تفك أسري فأنت تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد في اليوم التالي مر عليه وكرر عليه نفس السؤال فسمع نفس الإجابة، وفي اليوم الثالث كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اتركوا ثمامة. فتركوه، فكوا قيده، فذهب فاغتسل وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك يا محمد، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. فلما ذهب ثمامة إلى العمرة اجتمع أهل مكة أهل قريش عليه، ورجل معروف في جزيرة العرب، قالوا: أصبوت يا ثمامة؟ يعني أنت تركت دين أبائك وأجدادك؟ قال: بلى. قال: لا. قال: لا، بل أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله لا يأتيكم شيء من اليمامة ولا حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى مسألة الحب في الله والبغض هذه. كان يبغض الرسول فأصبح يحب أكثر من أي إنسان آخر، كان يبغض البلد التي فيها الرسول صار يحب هذه البلدة أكثر من حبه لأي شيء آخر، كان سبحان الله يكره ويبغض الدين الذي عليه رسول الله دين الإسلام، صار أحب الدين إلى قلبه سبحان الله. ثم بعد ذلك هدد قريشا وقال: لن تنالوا يعني حبة حنطة إلا أن يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى عوف ابن مالك الأشجعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني خيار الأئمة والحكام والأمراء الذين تحبهم رعيتهم ويدعون لهم، والحكام يعني يدعون لهم أيضا، يعني الدعاء متبادل ما بين الحاكم والمحكوم. وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم والعياذ بالله رب العالمين. هذا مما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. وكان يقول: يا علي فيك مثل من عيسى، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها. سبحان الله، يعني اليهود أبغضوه حتى يعني خاضوا في عرض مريم الصديقة سبحان الله أم عيسى عليه السلام، والنصارى أحبته لدرجة أنهم والعياذ بالله ألهوه والعياذ بالله. ولذلك كان النبي يقول بعدها: يهلك يا علي فيك رجلان، محب مفرط ومبغض. سبحان الله. وكان علي يعلق يقول: يهلك في رجلان محب مفرط يقرضني بما ليس فيه، يعني يمدح ويقول فيه كلاما ليس موجودا، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين. وكان أبو هريرة يوضح لنا قضية في قضية التعامل وقضية الحب والكراهية: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. سبحان الله. إلا الحب في الله، الحب في الله لا حدود له. إذا أحببت إنسانا في الله فهذه لا حدود له، لأن الإنسان في معية الله عز وجل الحب في الله ليس له منتهى بفضل الله سبحانه. بالعكس، إذا أحببت إنسانا في الله أعلمه وقل له أحبك في الله، ويقول لك أحبك الذي أحببتني من أجله. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس يسأل سؤال: ما الذي يعني يستدعي أن يبغض الإنسان إنسانا أو أن يكرهه؟ طبعا هناك أناس يكثرون من العتاب، مثلا تكثر الزوجة من العتاب على زوجها في كذا وكذا وكذا، وتجلسه كالمعلمة وهو يجلس أمامك التلميذ. كلا، والعكس أيضا. أن يجلس الرجل كل يوم ليذكر زوجته بنقائصها وعيوبها. وكل واحد لآخر الإسلام فيه نقاص وفيه عيوب، لا معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الإنسان يعني سبحان الله العظيم أن يتقي الله رب العالمين لكي لا يفتح باب البغضاء والكراهية إلى قلبي بكثرة العتاب وكثرة ذكر العيوب والنقائص التي في الطرف الآخر. سددوا وقاربوا، سبحان الله، كان الحكماء يقولون إذا أبغضك جارك حول باب دارك، إذا أبغضك جارك حول باب دارك، يعني طالما البغضاء قد دبت بينك وبين جارك فلا داعي، إذا أمكنك الرحيل من هذا المكان كان أفضل، سبحان الله العظيم. وتأتي البغضاء أيضا من قلة الإيمان، لأن الإنسان إذا قل إيمانه أبغض الناس. لماذا لا تحب أخاك؟ سبحان الله، إن البغض ثمرة من ثمرات الحسد، أو الحسد ثمرة من ثمراته، فإن أبغضت حسدت، لأنك إذا كرهت إنسانا وأوتي نعمة حسدته عليها، سبحان الله العظيم. كان الشافعي يقول ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب، سبحان الله العظيم. حسد ثمرة من ثمرات البغض والعياذ بالله. ثم البغض يؤدي إلى عدم الرضا، لأن وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين الكره تبدي المساوية. فأنت عندما ترى حسنة ممن تبغضه تراه أنها سيئة، حتى قال الشاعر العربي إذا كانت محاسن التي أدل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كانت بعض المحاسن والأخلاق التي أتيه أنا بها وأفخر أنا بها وأعتز أنا بها صارت لديك عيوبا في وجهة نظرك، فكيف أعتذر وماذا أقدم؟ سبحان الله. والإنسان الذي يبغض لا يعرف الحب في الله، لا يعرف معنى الحب في الله، لا يعرف معنى التفاني في خدمة إخوانه ومحبة إخوانه، لا يعرف كيف كان الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. يجد أن البغضاء لا تدعو الإنسان للأسف إلى أن يحمي عرض أخيه المؤمن، بل العكس، هو يخوض فيه وهو لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على الجسر يوم القيامة حتى يخرج مما قال. فانظر إلى هذه الكارثة. فيجب أن حقيقة الأمر يحب بعضنا بعضا، وأن نتحاب في الله، وأن نتواد في الله، وأن نتجالس في الله، وأن نتراحم في الله، حتى يصير مجتمعنا مجتمعا آمنا، وقلوبنا تصير مفعمة بمحبة الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.